بعد الثالث إنما تكون مسببتان عما يتجدد للإنسان من نعمة أو دفع نقمة، والنعمة والنقمة كما هو يعني كما هو معروف هذا كان يمكن أن تحصل مع الإنسان فيستوجب تجدد هذا أو يعني أو حصول ذلك أن يتقدم الإنسان بالشكر لله سبحانه وتعالى. وهذه الحالة أو هذه الطريقة التي عنونت بهذا العنوان وقيست بهذه الكيفية طريقة واردة في النصوص، منها ما ورد في خبر هارون بن خارج عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال في صلاة الشكر: إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين، تقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد، وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا وحمدا، وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك الحمد لله شكرا شكرا الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتي، وهكذا. يعني ورد صيغ أخرى كما ورد ذلك عن الشيخ الصدوق باعتبار أن هناك اختصار على بعض يعني ما ورد في هذه الرواية، على حصة مما ورد في هذه الرواية، فورد عنه يعني عن الصدوق ووالده أنه أن القول في ركوع الركعة الأولى الحمد لله شكرا، وفي سجود عليكم السلام، وفي سجودها عليكم السلام، وفي سجودها شكرا لله وحمدا، وكذلك يقول في ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي، وطبعا لعله يقال هكذا. أما ما أشير إليه أولا عليكم السلام ورحمة الله، أما ما أشير إليه أولا فلعله كما ورد في الرواية وهي رواية هارون بن خارجة، وأما ما أشير إليه ثانيا فقد أشار بعض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر أن الفقهاء لم يقفوا في هذا يعني في هذه الكيفية بهذه يعني بهذا الأم بهذه الطريقة على روايتين، ولكن كما هو معلوم بأن الصدوق والده يعني الصدوق والده من الذين أدركوا زمن النار، فليس من البعيد أن يكونوا قد استندوا في ذلك إلى رواية وهذه الرواية لم تصل إلينا، ليس هذا البعيد كما هو معلوم باعتبار أنه من أصحاب النار. حتى هنا قضية وهي أنه بحسب هذا الأمر وبحسب هذه الرواية وهي رواية هارون الخارجة يبدو واضحا بأن بحسب ظاهر هذا الخبر أن قضية إقامة أو فعل هذه الصلاة واستحباب هذه الصلاة إنما يعني تستحب عندما تحصل حالة تجدد للنعم، وفقط يعني ليس هذا فقط، وأن يكون ذلك أيضا عند دفع النقم، وهكذا عند قضاء الحوائج، لأنه قد يقال أنه النص لم يغفل هذا الجانب وهو أنه تجدد نعم أو دفع نقم وقضاء الحاجة، وهذا ما أشار إليه النص، وهذا هذا أولا. وثانيا الوقت لعله يعني لعل الوقت في مثل هذه الحالة كما أشار بعضهم أيضا محدد، وأن هذه الصلاة كبقية الصلوات التي لها جنبة زمنية فيمكن أن تكون محددة من هذه الجهة، وقد أشار إلى ذلك بعض الفقهاء منهم ابن البراج بحيث ذكر بأنه وقت هذه الصلاة عند ارتفاع النهار هكذا قال، ولكن كما هو معلوم ولعله هذا الذي تساعد عليه الصناعة أنه ما دامت القضية تكون عندما تتجدد النعمة أو عندما يدفع عن الإنسان النقمة أو عندما تقضى حاجة الإنسان أو حاجات الإنسان ونحو ذلك، فهذا يعني بأنها مؤقتة بحصول ماذا؟ بحصول موجبها، لا أنها مؤقتة بحصول يعني بحصول وقت لفعلها. وإلا القضية ماذا؟ القضية قد يعني القضية من جهة تعدد الموجبات لا بد ماذا أن تتعدد، لأنه ليس من المتوقع أن يقال مثلا بأنه تعدد ذلك لا يوجب تعددا. بناء على ذلك فلا بد ماذا؟ فلا بد أن يكون الزمان غير ملحوظ، وإنما يكون زمان حصول السبب مع أول أو كما قال درجات إمكان فعل ذلك يفعلها الإنسان. ولذلك عندما أشار إلى تحديد زمنها بعض الفقهاء رد عليه البعض الآخر بأنه لا يوجد مستند يمكن ماذا؟ يمكن أن يعني أن يعتبر في هذا الباب يعني مقبولا. نعم ربما يقال كما لعله أشير في أكثر من مورد أن هذا الوقت وهو ارتفاع النهار ربما جعل في كثير من الموارد الخاصة بالقضايا المستحبة وقتا لأداء بعض الصلوات المستحبة في بعض الأفعال التي يقوم بها الإنسان، كما في صلوات بعض الزيارات الخاصة أو بعض يعني كما يقال المناسبات الدينية. ولكن هذا لا يعني أن يكون ذلك وقتا وينسب إلى هذه الصلاة. على كل حال قال وصلاة الشكر عند تجدد نعمة أو دفع نقمة على ما رسم، يعني باعتبار أنه ماذا يعني كما جاءنا هكذا كما جاءنا يعني ونقل إلينا. قال على ما رسم في كتب مطولة أو مختصة به، باعتبار أنه ورد ذلك في بعض الكتب الخاصة بهذه القضايا المستحبة أو لا بعض الكتب يعني المختصة بقضية الشكر أساسا، لعله البعض ممكن أن يكون عنده رسالة أو ما شابه ذلك. هذه الصلاة الأولى. الصلوات الأخرى التي أشار إليها أيضا قال وغير ذلك من الصلوات المسنونة، منها صلاة النبي يوم صلى الله عليه وآله في يوم الجمعة وهي ركعتان كما أشار إلى ذلك صاحب المصباح حيث ذكر قال صلاة النبي صلى الله عليه وآله هما ركعتان تقرأ في كل ركعة الحان عليكم السلام مرة وإنا أنزلناه 15 مرة وأنت قائم، وخمسة عشر مرة في الركوع، وخمسة عشر مرة إذا استويت قائما، وخمسة عشر مرة إذا سجدت، وخمسة عشر مرة إذا رفعت رأسك، وخمسة عشر مرة في السجدة الثانية، وخمسة عشر مرة إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية ثم تقوم فتصلي أيضا ركعة أخرى كما صليت ركعة الأولى. فإذا سلمت عقبت بما أردت يعني بأي قول تريد وانصرفت، وليس بينك وبين الله ذنب إلا غفره لك. هذا في أثر هذه الصلاة في هذه الكيفية التي أشار إليها. ولكن أشار بعض الفقهاء كما أشار إلى ذلك السيد ابن طاووس في كتابه جمال الأسبوع أنه يستحب أن يدعو الإنسان بعد هذه الصلاة بقوله لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن فلك الحمد، وأنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، وأنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق وإنجازك حق والجنة حق والنار حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وبك خاصمت وإليك حاكمت، يا ربي يا ربي اغفر لي ما قدمت وأخرت وما أسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت صل على محمد وآل محمد وارحمني واغفر لي وتب علي إنك أنت كريم رؤوف رحيم. هكذا اللهم آمين، هكذا ورد هكذا، يعني كأنه ماذا؟ كأنه السيد ابن طاووس لم يغتل أن يقول بأنه يوجد دعاء منقول بعد هذه الصلاة، لأن الإنسان يدعو بعد هذه الصلاة لماذا؟ بما أراد، بل يمكن أن يدعو بهذا الدعاء الوارد كما أشار إلى ذلك. هذا أولا. قال كصلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وعلي أيضا، توجد أيضا صلاة كما ورد ذلك في الخبر، في خبر المفضل بن عامر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: فأما صلاة أمير المؤمنين عليه السلام فإنه يقرأ فيها بالحمد في كل ركعة وخمسين مرة قل هو الله أحد. هكذا ورد في هذا النص المنقول عن المفضل بن عامر. وهكذا أيضا في رواية أخرى بيان لعدد ركعات هذه الصلاة، حيث ذكر فيها: من صلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد خمسين مرة لم ينفلت وبينه وبين الله ذنب، يعني ينفلت يعني ينتهي من الصلاة. وهكذا وغير ذلك من الروايات، كما هي طبعا واضح أنه الصلوات المستحبة تصلى بالطريقة المعتادة، وهي أن كل ركعتين يعني يسلم عليهما الإنسان كما هو معلوم. وإن كان البعض من يعني من الفقهاء قد أشاروا إلى أن مثل هذه القضية بالنسبة إلى صلاة علي عليه أفضل الصلاة والسلام ربما كما أشارت إلى بعض كلمات الفقهاء لا تصلى بالطريقة المعتادة يعني لفعل النوافل المستحبة يعني الصلوات المستحبة، وهي أن تصلى كل ركعتين بتسليم وتصلى يعني الركعات الأخرى أيضا بنفس الطريقة، وإنما قالوا أنه يكون ذلك بتسليم يعني واحد. هكذا أشارت بعض النصوص. قال وعلي وفاطمة أيضا، هما أيضا كذلك وأيضا في نفس الخبر وهو خبر المفضل بن عامر، حيث ورد عنه عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقرأ أو يقرأ في صلاة ابن محمد صلى الله عليه وآله في أول ركعة الحمد وإنا أنزلناه في ليلة القدر 100 مرة وفي الركعة الثانية الحمد وقل هو الله أحد 100 مرة فإذا سلمت في الركعتين سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. هكذا ورد، هذا ورد في هذه الرواية عن المفضل. نعم، ورد أيضا في خبر آخر عن هشام بن الحكام عن الإمام هشام بن سالم عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ورد أنه من صلى 4 ركعات فقرأ في كل ركعة ب50 مرة قل هو الله أحد كانت صلاة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام، وهي صلاة الأوابين. واضح؟ وطبعا هذا قد يقال بأنه هذا عدم تفريق بين صلاة الإمام وبين صلاة فاطمة، وأن هذه صلاة علي، هكذا كيفيتها. ولعل ذلك كما أشار إليه بعض الفقهاء ومنهم الشيخ الصدوق، حيث ورد عنه بأنه روى عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، هذا المعروف عنه بشيخ الإجازة عنده، إنه يروي هذه الصلاة وتواري هذه الصلاة، إلا أنه كان يقول بأنه لا يعرفها بأنها صلاة فاطمة، يروي هذه الصلاة ولكنه لا يعرف بهذا الاسم. فيقول الشيخ الصدوق بأن هذه الصلاة معروفة عند أهل الكوفة بصلاة فاطمة. هكذا فكأنه يوجد اختلاف في القضية. هكذا وجعفر أيضا وصلاته أيضا صلاة جعفر وهو صلاة معروفة وتسمى بصلاة التسبيح لكثرة ما فيها من التسبيح، وبصلاة الحبواء كما ورد ذلك في بعض النصوص، منها ما ورد في خبر بصير عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا جعفر ألا أمنحك ألا أعطيك ألا أحبوك؟ فقال له جعفر: بلى يا رسول الله. فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة، ف فتشرف الناس لذلك، يعني تشرفوا يعني رفعوا وجوههم حتى يسمعوا أسماعهم حتى ماذا، حتى يعني يعرفوا ما الذي سينالهم منه. فقال له إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها. هكذا واضح أنه بعد لما أشار إلى عقلية الناس كلها توقعت ما لا توقعت، يعني أن تكون قضية مادية. قال وإن صنعته بين يومين غفر الله لك ما بينهما، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما. هذا إشارة في ماذا؟ في إشارة إلى تأثير هذه الصلاة وأثر هذه الصلاة يعني الأخروي. قال أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما، تصلي 4 ركعات تبتدئ فتقرأ وتقول إذا فرغت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تقول ذلك 15 مرة بعد القراءة، فإذا ركعت قلته 10 مرات، فإذا رفعت رأسك من الركوع قلته 10 مرات، فإذا سجدت قلته 10 مرات، فإذا رفعت رأسك من السجود فقل بين السجدتين 10 مرات، فإذا سجدت الثانية فقل 10 مرات، فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت 10 مرات وأنت قاعد قبل أن تقوم، فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، 300 تسبيحة في 4 ركعات، 1200 تسبيحة وتهليلة وتكبيرة وتحميدة، إن شئت صليتها، طبعا أبعد عن الرواية بين حتى الوقت، إن شئت صليتها بالنهار وإن شئت صليتها بالليل بلا فرق. وطبعا واضح أنها 4 ركعات كما هو المعتاد في أداء الصلوات، يعني النوافل، باعتبار أن الأصل في أداء النوافل ما هو؟ فقد يقال أنه يعني هل يوجد هناك طريقة أخرى لأداء النوافل؟ نقول نعم، ورد في بعض النصوص أن هناك بعض الصلوات، يعني مثلا صلاة الإعرابي، أنه لا تصلى بطريقة المعتادة لصلاة النوافل، وإنما تصلى ماذا؟ بطريقة صلاة الظهر أو العصر هكذا. فعلى هذا تؤدى هذه الصلاة كما هو المعتاد من أدائها، وهي أن تصلى بتسليمتين، يعني يسلم بين كل يعني ركعتين. وقد ورد ذلك أيضا في بيان هذه الصلاة في بعض النصوص، أنه ورد ذلك تفصيلا في بعض النصوص المفصلة، وأنه يسلم بين الركعتين يعني الأوليين والركعتين الأخيرتين أو الأخريين. ولعل البعض في إشارة عن ذلك أنه لعله كما ورد ذلك في بعض النصوص المنقولة عن بعض الفقهاء ليس صحيحا، كما ورد ذلك في كتاب المقنع عن الشيخ الصدوق، باعتبار أنه ليس كلاما صحيحا، لأنه قد ورد ماذا؟ قد ورد أيضا في النصوص كيفية أداء هذه الصلاة. ويعني لا ينبغي كما يقال أنه أن يفصل بين أداء هذه الصلوات، باعتبار أنه ماذا؟ أنها صلاة واحدة، فلا بد ماذا؟ أن تؤدى بطريقة متوالية، كما ورد ذلك في صحيح ابن الريان، يقول كتبت إلى أبي الحسن الماضي الأخير عليه أفضل الصلاة والسلام أسأله عن رجل صلى صلاة جعفر ركعتين ثم تعجله عن الركعتين الأخريين حادث، أيقطع ذلك لحادث يحدث؟ أيجوز له أن يتمها إلى فريق من حادثه وإن قام عن مجلسه؟ أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي 4 ركعات كلها في مقام واحد؟ يعني يمكن واحد يفصل بينات يخلص الثنيان يعني الركعتين الأولى والثانية ثم يذهب لقضاء حاجة بعد ذلك يعود. قال فكتب عليه السلام بل انقطعه عن ذلك أمر لابد له من فليقطع ثم ليرجع وليبني على ما مضى منها إن شاء الله. هكذا أشار. وأشير في بيان كيفية القراءة أن يقرأ الإنسان الحمد مرة وإذا زلزلت مرة، وفي الثانية العاديات، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله والفتح، وفي الرابعة قل هو الله أحد، لما ورد في نفسي الخبر المفضل ابن عمرو عن الإمام الصادق الوارد في بيان صلوات نوافل شهر رمضان، إلى أن قال تقرأ في صلاة تعطر في الركعة الأولى الحمد وإذا زلزلت، وفي الثانية الحمد والعاديات، وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر الله، وفي الرابعة الحمد وقل هو الله أحد، وهذا كذا كما ورد أيضا في غيره من النصوص. وأشارت بعض النصوص كما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد أنه ورد في سؤال له عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام عن أثر هذه الصلاة، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: لو كان عليه مثل رمل عالج ذنوبان غفر الله له، ثم نظر إليه فقال: إنما ذلك لك ولأصحابي. اعتبار أنها لعل البعض من الناس كما يبدو من خلال الكثير من الكلمات أن مثل هذه النوافل لا توجد في تراث المخالفين. لما كانت غير موجودة في تراث المخالفين فهي ماذا؟ فهي ميزة من لأنه كان كأن الشخص الذي لا يرجع إلى مدرسة أهل البيت في أخذ مثلا أحكامه وأخذ عقيدته، فكأنه ماذا؟ كأنه فاته مثل هذه القضايا. فإن مثل هذه القضايا بمثل هذا الأثر العظيم يكون ماذا؟ تكون من المنح التي يحصل عليها الإنسان لو كان ماذا؟ لو كان من أتباع هذه المدرسة. أما الذين لا يكونون أتباعا لمثل هذه المدرسة فليس ماذا؟ فليس من ليس من الذين حصلوا على هذا الأمر. ولذلك لعل الآن لعله إذا ذكرت هذه الصلوات في ألسنة في مثلا بعض الناس إذا سمعها بعض المخالفين ربما لا يعرف ما هو المقصود منها أساسا، لم يسمعوا لعله بها هكذا، لم يسمعوا أساسا بها هذا. وهذا من القضايا من القضايا المهمة التي المفروض أن يركز عليها باعتبار أن هذا من الخصوصيات، لأنه بالنتيجة هذه الصلوات لعله لا يوجد حتى في تراث المخالفين شبيها لها أساسا، لا يوجد يعني ليس هناك كما يقال أن هناك كل ما وجد في هذه المدرسة يوجد له ماذا سيقابله، لعله لا يوجد مثل هذه الصلوات بهذه الكيفية وبهذا الأثر العظيم. لذلك قال: وغير ذلك من الصلوات المسنونة كصلاة النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وعلي وفاطمة وجعفر سلام الله عليهم وغيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أنه ماذا؟ لأنه يوجد صلوات بأسمائهم، حيث ذكر ذلك بعض المحدثين، منهما عقده الشيخ الحر العاملي في وسائله من باب خاص بهذه الصلوات. طبعا وتوجد صلوات أخرى غير هذه الصلوات، لعله منها صلاة ليلة الفطر، صلاة مثلا صلاة يوم الغدير، صلاة يوم عاشوراء، صلاة الرغائب، صلاة أول جمعة من شهر رجب، صلاة ليلة النصف من رجب، صلاة ليلة المبعث يوم المبعث، صلاة الوصية، وصلاة أول الشهر، وصلاة يوم المباهلة، وغيرها من الصلوات التي أشار إليها الحر العاملي، حيث أشار إلى ذلك في بعض كتبه. نعم ورد في بعض الكلمات، باعتبار أنه كما قد ورد في بعض النصوص اللي هو هذا الخبر الذي أشرنا عليه وهو خبر الوسائل، أن الإنسان يمكنه أن يؤدي ذلك في أي وقت، في أي وقت من الليل أو النهار. ولكن ورد في بعض النصوص أن هذه توجد هذه تفضيل لأداء هذه الصلوات في صدر النهار يوم الجمعة، هكذا ورد في صلاة جعفر، أنه ما دامت بعض النصوص أشارت إلى جواز فعلها بالليل أو النهار، أشارت بعض النصوص إلى أنه ما هو الأفضل في أداء هذه الصلاة، فقيل بأنه أول صدر نهار صدر النهار من يوم الجمعة. ولعله يوجد في هذه القضية وهي أداؤها في هذا الوقت بالذات أن هذه الصلاة يمكن أن تكون محسوبة من النوافل الراتبة، حيث ورد في صحيح عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: إن شئت صلي صلاة التسبيح بالليل، وإن شئت بالنهار، وإن شئت في السفر، وإن شئت جعلتها من نوافلك، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة. هكذا ورد في بعض النصوص. وإن كان البعض الآخر من الفقهاء لا يرضى بأن تكون محسوبة من الصلوات التي الذي يعبر عنها بجواز عن بجواز احتسابها من النوافل اليومية. ولعله هذا ما ذهب إليه المصنف في بعض كتبه، وأيضا في بعض كتبه ككتاب البيان، وكذلك في كتاب يعني الذكرى، ولأنه لا يوجد تأثير كبير بالنسبة يعني بالنسبة إلى أداء مثل هذه الصلوات. وإن كان لعل الأحوط في مثل هذه الحالة هو يعني عدم احتسابها، باعتبار أن الأصل ماذا؟ أن الأصل هو ذلك، أن هذه صلاة خاصة وتلك صلوات خاصة، باعتبار أن الكيفية التي ماذا؟ التي تذكر بهذه الصلوات تختلف عن الكيفية التي تذكر بالصلوات والنوافل يعني اليومية. نعم، ورد في بعض هذه النصوص باعتبار أنه فيها حالة رتابة، فيها حالة تكرار كثير، فالبعض من الناس عندما يصلي مثل هذه الصلوات لعله يحصل عنده ماذا؟ يحصل عنده بسبب تكرر ما يقوله، يحصل عنده حالة سهو أو ما شابه. وقد ورد في بعض النصوص أنه لو حصل سهو عن التسبيح أو سهو عن بعضه يكون ماذا؟ يكون ذلك موجبا لقضائه حيث ما ذكره، لما ورد في رواية عن الناحية المقدسة في جواب مسائل عن الحميري، حيث سأله عن صلاة جعفر إذا سهى في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، وذكره في حال أخرى قد صار فيها من هذه الصلوات، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحال التي ذكره أم يتداول في صلاته؟ فجاء في التوقيع إذا سهى في حالة عن ذلك ثم ذكره في حال أخرى قضى ما فاته في الحال التي ذكره. هكذا كما يقال اهتمام كبير لهذه القضية. ثم أشار قال: وأما النوافل المطلقة يعني غير المحددة باسم ولا عنوان خاص فلا حصر لها، ليس لها حاصر، فإنها قربان كل تقي، يعني الصلاة باعتبار أن الصلاة قربان كل تقي، وخير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. هكذا قال، ولعله أشارت إلى ذلك بعض النصوص. هذا تمام الكلام في بقية الصلوات. إن شاء الله في الحديث الفصل السابع وهو الخاص في بيان أحكام الخلل في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.